تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما بسند صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب عليها ستر مرخاة، وعلى الصراط داع ينادي: يا عباد الله هلموا ولا تتفرجوا. وعلى رأس الصراط داع، أو قال وفوق الصراط داع ينادي، فإذا أراد إنسان أن يفتح هذه الأبواب قال: إياك أن تفتحه، إياك أن تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وسلم: والصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله عز وجل، والستر والأبواب محارم الله عز وجل، والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي فوق الصراط هو داعي الله عز وجل في قلب كل مسلم، أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حديث مقتضب في مبناه، لكنه عميق جدا في معناه. ونحن أيها الإخوة نحيا أزمنة مختلفة غير مضطردة، نحيا أزمنة الفتن فيها عمالة، يحتاج المرء فيها إلى وساطة معصومة، فإن جانبا من الفتن يكون غيبيا نتائجه لا تعلم إلا بوحي معصوم. وهنا ظهرت عبقرية عمر رضي الله عنه في فهمه لتلكم الشريعة وأنها ترياق الفتن، فقال كما في الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة الحديث؟ فلما أراد عمر أن يتحدث عن الفتنة وهو عبقري ومحدث وملهم، إلا أنه همش ذلك ليجعل في المقدمة المعصوم، لأنه يعلم أن في الفتن جانب، هذا الجانب غيبي لا يستطيع المرء أن يطلع عليه بمفرده، ومن ثم يعطب الناس في الفتن. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بن عمرو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم واختلفت وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا؟ وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن من يعطب في هذا الطريق والسبيل لا سيما عند حلول الفتن هم جماعة كثيرة، بل لا ينجو منها إلا الندرة المستعصمة، على حد قول الأول: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فتأمل هذه الكلمات اليسيرات في وصف معالم الإسلام، لأن هذه المعالم حينما يتقدم الزمان تبهت ولا يستطيع المرء أن يدقق فيها، ولا يحسن المرء أن يتعامل معها، ولا يعرف يومها كيف حدها، إلا إذا كان قد علم ذلك مسبقا حين حفظ كلام الله عز وجل، وحفظ من وساط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم علم كيف تصرف أسلافنا مع مثل هذه الفتن. فتأمل جيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا. والمرء أيها الإخوة لا يستطيع أن يسير على الطريق إلى الله بدون أسوة، لأنك مجبول أصلا على الأسوة، ولو سار المرء على الدرب دون أن يلتفت إلى أحد سار عليه قبله ضل وسقط في بنيات الطريق. لا سيما أن السبيل إلى الله عز وجل كغيره من السبل التي نعرفها نحن، ليس السبيل إلى الله هلاميا أو شيئا خياليا، وإنما طريق الله هو مثل هذا الطريق الذي أتيت عليه الآن وتمشي أنت عليه حينما أتيت إلى هنا. كما تعالج في الطريق مناطق منخفضة ومرتفعة ومضطربة وحزنة وسهلة ومعبدة وغير ذلك وقطاع طرق، فإنك تعاني في الطريق إلى الله عز وجل مثل هذا تماما. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لك مثال الطريق هذا بذي، ضرب لك مثال طريقه ذا بهذا، أي هذا القريب منك الذي تمشي إليه، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود بسند حسنه الألباني رحمه الله، قال: خط لنا رسول الله خطا مستقيما، ثم خط على جنباته خطوطا قصارا، ثم قال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. والعجيب في هذا أيها الإخوة أن نفس الأداة التي كانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم فخط بها خطا مستقيما هي تلك التي خط بها الخطوط القصار، فهذا يسمى بخط، والخطوط القصيرة على جنباته تسمى أيضا خطا، لكن هذه خطوط خلف وغلط، أما الجادة فهذا الطريق في الوسط. فالشيطان على رأس كل طريق يشبه الجادة ويقول لك هذا صراط الله، فأي فتنة تراها أعمق من هذه الفتنة؟ والسبيل هذا يشبه هذا تماما. فينبغي لك من معالم، ينبغي لك من أسوة، ينبغي لك من أحد سار على الطريق قبلك يضرب المثل به. وقد حصر الله عز وجل قمة الأسوة لنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لك كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتنى دولة وصنع دولة من لا شيء بفضل الله عز وجل له وتأييده إياه، وكيف أنه قضى على كل جاهلية وتتبعها في مكانها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته توج حياته بهذا الخبر المعصوم الذي هو وحي، فقال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة والناس محشورون عند قدمه، وقد نصره الله عز وجل نصرا عزيزا، ولم يسل في فتح مكة أيها الإخوة نصر واحد، وإنما فتحها الله عز وجل بعزته وقهره سبحانه وبحمده. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي قائلا: ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، لقد سعيت خلف الجاهلية حتى جعلتها تحت القدم، لا يقال جعلها في مستوى القدم بل تحت القدم. لذا أيها الإخوة، من عمد إلى ما كان تحت قدم رسول الله فأراد أن يجعله فوق رؤوسنا فإنما أراد أن يستنهض جاهلية جديدة، وتلك التي تكتنف الطريق إلى الله عز وجل، جاهليات. فتأمل جيدا، كان رسول الله لك أسوة مطلقة، ليس هناك قيود في اتباعه، ليس هناك قيود في احترامه وتوقيره، إلا أن يكون حقا لله عز وجل، إنما كل التوقير له وكل التبجيل له وكل التقديم له. ولن تفلح الأسوة إلا إذا رسخ ذلك في قلبك، لكنه لا يرسخ أبدا إلا إذا عرفت قدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمت كيف بذل وفي أي موضع بذل وأي مهجة تلك التي سفكت وبذلت لنجلس هذا المجلس اليوم آمنين، وكيف كان المجتمع من قبل، وكيف أصلحه الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كانت الدنيا قبل مبعثه جيفة في حضن صنم، وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزة، وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتحار في الأخلاق، ونكوص في الحضارة، وانتكاس في العقيدة، حتى بعث الله محمدا فرد كل فرع إلى أصله، ورد كل علم إلى حقيقته، وأعلم الدنيا قدرها. تعلمون لماذا؟ لأن محمدا أشرح الناس صدرا، وأعظمهم علما، وأعمقهم تقوى، وألينهم عريكة، وأغلاهم سبيكة. أنصت لميمية جاءتك من أمم، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم فيضا، تدفق مثل الهاطل العمم. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي في أشجع الناس طرا غير منتقم، وأشرح الناس صدرا غير متهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء، لتجلو الظلم والظلم، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر، أنهى لأمته ما كان من يتم. لم يعد بعد ذلك اليتيم يشعر بنقص، إذ أسوته كان أعظم من خلق الله عز وجل. إذا عرفت قدر رسول الله وواليته، عندها تحسن الأسوة به، ويومها تثبت أقدامك على الصراط. أخرج ابن سعد في طبقاته كمثال عابر من جملة الأسوة فقط بسند حسن عن سواد بن غزية رضي الله عنه، صحابي قليلة قليل من يلوكه في لسانه، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الأسوة كما سأبين لك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف القوم يوم بدر بقدح في يده، معه سهم في يده، وكان يسوي الناس من وجوههم، ولعله يقال إن التسوية تكون من الوجوه لا من الخلف. فبينما هو يسويهم، وتعلمون أن يوم بدر إنما كان يوما عسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يغنم غنيمة باردة من عير قافلة، فإذا به يصطدم بجيش مؤهل للحرب ومجهز، حتى أيقن الصحابة رضوان الله عليهم أن الخطر قد لف على حلاقيمهم، وأنه لن ينجو اليوم منهم أحد. فخرج سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، نبتني لك عريشا في هذا المكان العالي، فإذا كنت فيه فكانت الكرة علينا، يعني هزمنا، رجعت يا رسول الله إلى المدينة فوجدت أناسا ينصروك، فإنهم والله ما نقصوا عنك إلا لأنهم علموا أنك لا تريد الحرب وأنت لم تعزم عليهم. فعلم الصحابة أنهم سيموتون إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. لذا كان التذلل إلى الله عز وجل والاستغاثة، كانت هذه هي مادة النصر، وكان الدرس عالٍ وغالي. فتأمل جيدا في هذا الموضع الذي يوقن القوم فيه أنهم سيموتون. قام النبي يصف الناس ويعدل الصفوف، فبينما هو يصفهم وكأنه قد سواهم أكثر من مرة، فوجد بطن سواد بن غزية ناتئة، يعني خرج ببطنه وصدره إلى الأمام. فغضب صلى الله عليه وسلم ورجع إليه، ثم لكزه بهذا العود في بطنه وقال له: استوي يا سواد، استوي يا سواد، استوي يا سواد. فنظر إليه سواد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لقد ضربتني ضربة أوجعتني. فقال له سواد، فقال له رسول الله: اقتدي يا سواد، يعني ضربتك ضربة فاضربني مثلها الآن، حتى لم يؤجلها إلى ما بعد هذا الحرب. أقول لك ينبغي أن تتعرف على السيد الأمجد محمد لتعلم خلف من ستسير، فتقدم كلامه على كل شيء، حتى من قدح في نفسك وعقلك، بل وما رأيته بعينك. فقال: اقتد يا سواد، خذ حقك الآن. فقال سواد رضي الله عنه: يا رسول الله، كان بطني عاريا، يعني كأنه كان يلبس رداء فقط، فلما لف عليه شيئا من اللفائف ليتحمل النصال انكمش الرداء فأظهر بطنه. فقال: كان بطني عاريا يا رسول الله. فكشف النبي له عن بطنه، والناس ينظرون إليه ويتغامزون مشدوهون، لأنهم كانوا لا يطيقون على رسول الله شيئا البتة، فكيف والرجل سينخسه الآن بقدح في بطنه، لكنه الدين والشريعة. فمد النبي يده صلى الله عليه وسلم إلى ردائه فأكمشه حتى بدا بطنه الشريف الأزهر الأنور. فانكب سواد في دهشة من الخلق، لم يكن أحد يتوقع ردة الفعل هذا. فانكب سواد على بطن رسول الله يقلب وجهه فيها ويقبله ويبكي. فلما رفع، يعني تركه رسول الله حتى قضى ما يريد، فلما رفع رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر من الأمر ما ترى، يعني الآن نحن سنموت، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. يريد أن يقول: حينما أموت فأول ما أسأل عنه أقول: كان آخر عهدي أن مس جلدي جلد رسول الله، وكفى بذلك شفاعة، أو على الأقل أمنة في سبيله في قبري، على سبيل مثال واحد أيها الإخوة. فينبغي أن يكون لك أسوة. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزمن يشكل، فالناس تتناقص في العلم والقدرة على اللغة والإعماق في الفهم، فيحتاج المرء لمن يفسر كلامه وأفعاله، ولن تجد أحدا أفضل في تمام الأسوة، بل قد نص الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الدين لن يفهم إلا على فهم هؤلاء، ومن أراد أن ينبت عنهم وينقطع فاعلموا جيدا أنه أراد بالدين نكاية، فضلا عن هؤلاء الذين يطعنون فيهم أو يسقطونهم، فإن هؤلاء لا شفاعة لهم أبدا، ولا يستطيع المرء إنشاء قناة لتسويغهم، وإلا لذهبت الديانة. فإن هؤلاء هم الذين حملوا الشريعة وفسروها لنا وكانوا أعمق الناس علما وأقل الأمة تكلفا. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما روى ابن أبي عاصم في السنة وصححه غير واحد من أهل العلم: إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاختار قلب محمد، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب أصحابه، فأفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد فاقوا أصحاب الأنبياء جميعا، ففاقوا أصحاب موسى وحواري عيسى، حتى قال رجل يوما لعلي رضي الله عنه: يا أبا الحسن، أمؤمن آل فرعون خير أو أبو بكر؟ ومؤمن آل فرعون تعلمون الذي ذكر الله عز وجل طائفة من نضاله في سورة غافر، ومن ثم تسمى بسورة المؤمن. فكأن الرجل قرأ هذه السورة فأعجب بهذا الرجل وبموقفه، فنظر فإذا بأبي بكر مثال سامق سامي لا يطاول، فكأن الرجل عقد في نفسه مناظرة، ونظرا لأنهم يتربون على إجلال الصحابة ما استطاع أن يبت فيها بشيء، خاف الرجل. كما قال مالك رضي الله عنه: من السنة حب أبي بكر وعمر. وكان يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف يربون عيالهم على حب أبي بكر وعمر، وكانوا يحفظونهم مناقبهم كما يحفظونهم الصورة من القرآن. يعني يمسك الولد يقول له مواقف لأبي بكر ومواقف لعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وهؤلاء، فتأملوا جيدا. فقال له مؤمن آل فرعون خير أو أبو بكر؟ فنظر له علي مدهوشا مستنكرا وقال له: والذي نفسي بيده لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ساعة يعني موقف واحد، خير من ملء الأرض. شوف الأرض الآن 6 مليار إنسان، أو أبو بكر لوحده ب6 مليار إنسان مؤمن، مش فيهم كفار على مؤمن، ومؤمن خالص من رتبة هذا الرجل الذي أشاد الله به في سورة غافر. فكأن الرجل نظر أي موقف يكون هذا، والأمة تعطب إذا لم تعرف مناقب هؤلاء وأقدارهم أيضا. فقال له علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر وقد ابتني لرسول الله عيش، فقيل: من يقوم فيحرس رسول الله؟ وأنتم تعلمون أيها السادة أن قريشا كانت تظن أن الإسلام تأليع، يعني هي عقيدة كغيرها، يستطيعون كانوا يظنون أولا أنهم سيتواءمون معها، لهذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما. ظنوه أنه كغيرهم، للقوم كانوا يعبدون الجن، ومنهم من كان يعبد بعض البشر، ومنهم من كان يعبد الكواكب، وهم متوائمون. أما الإسلام فإذا كان أنكر على من بخلافه، ولا يصح الإسلام إلا مع الإنكار على العقائد الأخرى وتبيين فسادها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فظنوا أنهم وأبناء أخوالهم، كانت قريش والمدينة أولاد خالة، فظنوا أنه إذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف تستقيم القناة ويصير بينهم وبين أبناء أخوالهم الود والمحبة القديمة، وما علموا أن محمدا ورث عقيدة يعتقدها الناس ويمشون بها في الأرض. فلما كانت هي عقيدة القوم، إذن كل النصال ستوجه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله، كما قال أبو دجان في يوم أحد: رأيت السهام على رأس رسول الله كالمطر، فأردت أن أتقي ذلك بترسي فلم يفلح. يعني سهام مش التي تصد بالترس دي، تحتاج لكتيبة تقف بين يديها. والله عز وجل يدفع عن نبيه، ولا يحتاج رسول الله لأحد ليحرسه، لكنها اختبارات وابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلا فقد قال أبو دجانة نفسه رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد والسهام تأتي إلى عنده فترد، ولا أدري من الذي يردها. فالله كان يرد عنه، ومع ذلك ليبتلى القوم هل سيدافعون عنه أو لا؟ قال علي: فقيل من يحرس رسول الله الساعة؟ قال علي: فوالله ما قام منا أحد، وهم الأسود الأشاوس كما يقال، صدور المحافل وقادة الجحافل، ومع ذلك ده موضع اللي حيوقف حيموت. فقال: والله ما تقدم منا أحد حتى سمعنا صوتا عاليا جهوريا يقول: أنا 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 أنا. فالتفتنا فإذا بأبي بكر يهز سيفه ويقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفسي بيده لهذه الساعة من أبي بكر بملء الأرض من مؤمن آل فرعون. فلن تتم لك أسوة حتى تتبع هؤلاء كما نص الله عز وجل على ذلك، وهذا ما أزير عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلن تعتدل قناة هذا الدين أيها الإخوة إلا بفهم الوحيين، فليس الأمر كتاب وسنة فحسب، بل ينبغي عليك أن تفهم الكتاب والسنة، وهذا الفهم لا يكون مستقلا إلا بأصل في الفهم، وهذا الأصل ينبغي أن يكون مزكى. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم أفهم الناس عن الله ورسوله، كما صح عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. والصحابة سكوت وتأمل. قال جابر: فسمعنا صوت بكاء أبي بكر عاليا، ثم نادى قائلا: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال: فقلت في نفسي: ما للشيخ يبكي، يعني على أي شيء يبكي ورسول الله يضرب لنا مثالا، عبد من العبيد. قال: فلم يلبث أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن الذي قصده رسول الله كان يقصد نفسه، وعلمنا أن أبا بكر كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أعلم الناس به، وأعلم الناس بالقرآن، وأعلم الناس بالطريق إلى الله عز وجل. لذا أمرك الله إن أردت أن تصحح إيمانك وأن تثبت على الطريق، فأمرك سبحانه وبحمده أن تتبعهم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه الآية تخاطب رسول الله وفيه ومعه أصحابه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني كل الأجيال التي ستأتي من بعد إن أرادت أن تسلك الطريق فينبغي أن تسلكه على منوال هؤلاء. وكيف صنع هؤلاء؟ في الدقيق والجليل، وأقول في الدقيق القليل أولا قبل الجليل، في كل شيء أيها الإخوة من عمل المرء الخاص في خاصة نفسه وإلى بناء الدولة ينبغي أن تتبع هؤلاء وتنظر. وقد طبقت دولة الإسلام الأرض بنواحيها، ومن لم يكن تحت قبضتهم كان على عرشه منهم يرتجف، بل صارت للمسلمين دولة ناجحة في 6 سنين فقط بعد أن خرجوا من مكة على أضعف حالة، كما قال بعض أهل التاريخ المدققين المحققين. قال: لقد استفدنا من صلح الحديبية أنه قد صارت للمسلمين دولة. فإن قيل كيف ذلك؟ قلت، يعني هذا الشيخ الإمام يقول، قلت بأن قريشا جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوضه. وهم كانوا أولا يقولون أن دي فرقة من عندنا نشزت علينا وعصت أوامرنا، لكن بعد ذلك قال بعد ذلك جلسوا معه وفاوضوه، إذن قد اعترفوا به. فهذا مثال ناجح فكان ينبغي عليك أن تعتسي به لا سيما وقد نص القرآن على ذلك. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أهم أول قوم يخاطبون بهذه الآية أيضا. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: عليكم بعهد ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال ابن مسعود: عليك بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على حد قول الأول: دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصمي، فإن شئت أن تسلك إلى الله عز وجل لا سيما في زمان الفتن بخطوات ثابتة معتدلة، فعليك الآن بأن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهم تلك الشريعة على ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة في صدر هذا الحديث، لكن لضيق الوقت أنتهي منها الآن، ثم أزير إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل على بعض فوائد هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار. اللهم قاتلهم واقتله فيهم. اللهم سلطهم عليه. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين بالشام. اللهم عجل فرجهم واخلف عليهم من هو خير منه وأنت أرحم الراحمين. اللهم قنا وقهم الفتن وأنت أرحم الراحمين. اللهم امنحهم أكتاف الإسماعيلية الرافضة، أنت رب العالمين. اللهم لعن الرافضة. اللهم لعن الرافضة. اللهم لعن الرافضة. اللهم لا تجعل لهم عندنا راية ولا في بلاد المسلمين. اللهم لا ترفع لهم عندنا راية ولا في بلاد المسلمين. اللهم لا تحقق لهم عندنا غاية ولا في أصقاع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.